أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا أن في الكلمة الواحدة جهات ثلاثا. الأولى النظر إليها باعتبار مادتها، والثانية النظر إليها باعتبار هيئتها، والثالثة النظر إليها باعتبار دلالتها على معنى. ومن ثم شرط لسلامة المادة أن لا تكون الحروف متنافرة، ولسلامة الهيئة أن لا تكون هذه الكلمة مخالفة للقياس الصرفي كما سيأتي، وكذا شرط لسلامة الدلالة على المعنى أن لا تكون الكلمة غريبة وحشية غير ظاهرة المعنى مبهمة خفية. ثم قلنا لما كانت الكلمة مركبة من مادة وهيئة، وكانت الكلمة دالة على معنى، فيعلم أن الدلالة على المعنى إنما تكون بواسطة المادة والهيئة ومعه، فأي إخلال بهذه الدلالة سوف يكون ناشئا إما من الإخلال بالمادة أو من الإخلال بالهيئة أو بهما معا. أما الإخلال بالمادة فهو القسم الأول من الغرابة، ومثلنا له بقول الشاعر أو بقول رجل من العرب: تركتها ترعى الهعخع. فقلنا إن هذه الكلمة وإن كانت قد وضعت مادتها لمعنى من المعاني عند العرب، ولكنه قد ندر استعمالها عندهم، بحيث ألفى فهم معناها محتاجا إلى التفتيش والتنقيب عنها في كتب اللغة. فمنشأ الإخلال حينئذ هو أن هذه المادة لقلة سماعها عن العرب صار معناها غير ظاهر لذلك. إلى هنا واضح. وأما الإخلال بالهيئة فمثل له بقول رؤبة: ومقلة وحاجبا مسججة، وفاحما ومرسنا مسرجة. وقدمنا لذلك مقدمتين: الأولى أن اسم المفعول، أو الأولى أن كل هيئة فلا بد أن تكون أو حقها أن تكون مشتقة من المصدر، لأن المصدر هو الأصل كما بينا. والمقدمة الثانية أن اسم المفعول إنما وضع ليدل على نسبة الذات إلى الفعل على نحو الوقوع لا على نحو الصدور. يعني اسم الفاعل واسم المفعول يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، أما اشتراكهما فأن كل منهما يدل على نسبة الذات إلى الحدث. فقولك زيد ضارب أي منسوب إلى الضرب، وكذا قولك زيد مكرم أو مضروب فهو بمعنى النسبة إلى الكرم أو النسبة إلى الضرب أيضا، غير أن نسبة الذات إلى الحدث في اسم الفاعل تكون على نحو الصدور، يعني تكون نسبة الذات إلى الفعل على نحو يكون هذا الفعل قد صدر عن الذات. وأما نسبة الذات إلى الحدث في اسم المفعول فتكون على نحو الوقوع، بمعنى أن هذا الضرب المنسوب إلى زيد قد وقع عليه. إذن حق اسم المفعول أن يدل على نسبة الذات إلى الحدث على نحو الوقوع، فأي استعمال لهيئة اسم المفعول في غير هذا المعنى يكون استعمالا للهيئة على غير قياس، أو استعمالا لها في غير ما وضعت له. ومسرج في قول الشاعر وفاحما ومرسنا مسرجة اسم مفعول. وحق اسم المفعول أولا أن يكون منتزعا من المصدر، وثانيا أن يكون دالا على نسبة الذات إلى الحدث. ولكن لما لم يكن في اللغة العربية مصدر التسريج امتنع أن تكون مسرج أو مسرجا، امتنع أن تكون هذه الكلمة منتزعة من المصدر. ولذلك وجب البحث عند ذلك عن هيئة أخرى يكونها اسم المفعول هنا قد انتزع منها. ما عندنا باللغة العرب لم تستعمل هذا اللفظ.
يعني احنا شفنا الحروف الأصلية حول نكون لنا مصدر ولا إله ما لا
إله. الحروف الأصلية واضح، إيه ما عندنا مصدر. اللغة في اللغة العربية لا يوجد، هذه الكلمة غير موجودة في اللغة العربية. العرب لم تستعمل هذه الكلمة.
تسريج هي المصدر.
إذا كانت من سرج يسرج تسريجا أو سرجا، وكلاهما غير موجود في اللغة العربي.
كلمة سرج أصلا أجنبي. كلمة سرج أصلا أجنبي.
لا، كلمة عربية ولكن لم يستعمل منها مصدر. لم يستعمل منها مصدر. جيد؟ طيب. وانتزاع شيء من شيء فرع وجود المنتزع من. على كل حال، إذن ومن هنا اختلف أهل اللغة في تخريج اسم المفعول، فذهب بعضهم وهو ابن دريد إلى أن مسرجا في البيت مأخوذة من السيف السريجي، وأخذت منه لتشبيه أنف الناقة بالسيف السريجي، ووجه الشبه هو الدقة والاستواء. والحاصل أنه كان يوجد حداد اسمه سريج، وكانت سيوفه مشهورة بدقتها واستوائها، فأراد الشاعر أن يشبه أنف الفرس بالسيوف التي يصنعها سريج، يعني بالسيوف السريجية، أي المنسوبة إلى سريج. ووجه الشبه واضح وهو الدقة والاستواء. جيد. وذهب بعض آخر إلى أن اسم المفعول ها هنا مأخوذ من السراج لا من السيف السريجي، وهو الإناء الذي يستضاء بزيته، فيكون قد شبه أنف الناقة أو أنف الفرس بالسراج، ووجه الشبه حينئذ ليس هو الدقة والاستواء بل هو البريق واللمعان. شوف، فمسرج إن كانت قد أخذت من السيف السريجي فلا بد أن يكون الأخذ لمناسبة بين المأخوذ والمأخوذ منه، والسيف السريجي قد اشتهر بدقته واستوائه، فيكون الغرض تشبيه أنف الفرس بالدقة والاستواء. وإن كانت مأخوذة من السراج فمن خصائص السراج أنه يضيء ويبرق ويلمع، فيكون الغرض حينئذ هو تشبيه هذه تشبيه أنف الفرس بالسراج، ووجه الشبه هو البريق واللمعان. ولكن على كلا التقديرين نجد أن اسم المفعول ها هنا قد استعمل في النسبة التشبيهية، إذ المعنى في كليهما محمول على التشبيه، وأن اختلف المشبه به، إذ تارة المشبه به هو السيف وتارة المشبه به هو السراج. جيد، فعلى كلا التقديرين لا يكون اسم المفعول قد استعمل لربط الذات بالفعل، وإنما يكون قد استعمل لنسبة الذات إلى ذات أخرى، هي إما السيف السريجي وإما السراج الذي فيه بريق ولمعان. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. هو النسبة التشبيهية، استعمل نسبة ذات إلى ذات أخرى لعلاقة المشابهة، لأنه استعمل لنسبة الذات إلى الحدث كما هو حق اسم المفعول. وجملة القول أن اسم المفعول لا يخلو إما أن يكون منتزعا من المصدر أو من شيء آخر، وكلاهما ممتنع. أما انتزاعه من المصدر فلأنه لا وجود لمصدر التسريج في اللغة العربية، وأما انتزاعه من الأمور الأخرى فلا وجه له على ما ذكروا إلا السيف السريجي و السراج، وكلاهما من نسبة الذات إلى الذات، فتكون هيئة اسم المفعول حينئذ قد استعملت للنسبة التشبيهية. واستعمال اسم المفعول في النسب التشبيهية على خلاف أصله، ومن هنا نشأت غرابة هذا المعنى، غرابة معنى مسرجا في قوله وفاحما ومرسنا مسرجا، نشأت من الإخلال بالهيئة. جيد، ولقائل أن يسأل أو أن يعترض أنه سلمنا عدم وجود مصدر التسريج في اللغة العربية، وبالتالي فمسرج لا يمكن أن تكون منتزعة منه، ولكننا إذا تتبعنا اللغة العربية وجدنا عندهم هيئة مستعملة وصحيحة، وهي الفعل الثلاثي سرج. فلما لا نجعل كلمة مسرج مأخوذة من الفعل سرج، تقول سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه. فتنتفي الغرابة حينئذ لانتفاء الإخلال بالهيئة.
شو بصير المصدر
منه؟ لا ما عندي مصدر، ما عندي مصدر، ولكن نجعل اسم المفعول منتزعا من هذا الفعل، وهذا الفعل كلمة مستعملة عند العرب، فليس هيئة فعل من مادة السين والراء والجين بمادة غريبة. جيد، ليش؟ لأن هيئة هذا الفعل هيئة مستعملة عند العرب، فيكون اسم المفعول قد انتزع من هذه الهيئة، ومعه لا حاجة لا إلى أن ننتزعه من السيف السريجي، ولا من أن ننتزعه من السيف من السراج للبريقي واللمعان. فلا تكون هيئة اسم المفعول قد استعملت في النسب التشبيهية، وإنما تكون قد استعملت لنسبة الذات إلى الحدث، أي حدث سرج أي بهجه وحسنه. مولانا ما في مشكلة، ولكن المصدر لم تستعمله العرب قياسا بناء كقياس. نعم يفترض أن يكون القياس سرج تسريجا، ولكن العرب لم تستعمل هذا المصدر. نعم استعملت هذه الهيئة وهي هيئة سرج. جيد، والجواب عنه من وجهين. الأول أن انتزاع مسرج من الثلاثي المشدد سرج، وإن كان حقيقة رافعا لإشكال الإخلال في الهيئة، ولكنه موقع في إشكال الإخلال بالمادة، فتبقى الغرابة، وذلك لأن هيئة سرج وإن كانت هيئة صحيحة ومستعملة عند العرب، إلا أن استعمالها كان في غاية الندرة والقلة، بحيث يحتاج لفهم معنى سرج إلى التفتيش عنه في كتب اللغة والمعاجم. إذن فسرج من جهة هيئتها هيئة صحيحة مستعملة عند العرب، ولكنها بالنظر إلى مادتها هي كلمة غير مأنوسة الاستعمال لقلة استعمالها عند العرب، ولذلك لا يكون معناها ظاهرا، لا لأن مسرج لا يمكن أن تنتزع من سرج، بل لأن نفس سرج كلمة غريبة لأن معناها غير ظاهر عند العوام أو عند المستعملين، بسبب أن العرب قد قل استعمالهم لهذه الكلمة. إذن فغاية ما توجبه هذه المحاولة هي أن مسرجا إن كانت منتزعة من السيف السريجي أو من السراج فهي من الغرابة بالقسم الثاني، فهي غريبة من القسم الثاني، غرابتها من القسم الثاني، وإن كانت منتزعة من سرجة فتبقى الغرابة، غاية ما في الأمر أنها تكون من القسم الأول وهو الإخلال بالمادة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن انتزاع مسرج من سرجة أيضا من الغرابة بقسمها الثاني. أن انتزاع مسرج من سرجة لا يخرجه عن الغرابة حتى بالقسم الثاني، يعني من قسم الإخلال بالهيئة، وذلك لما صرح به الإمام المرزوقي أحد أئمة اللغة حيث قال: إن سرج، إن قولك سرج الله أمرك أي حسنه ونوره، وعلى هذا فحتى كلمة سرج تكون منسوبة إلى السراج بمعنى نوره، جيد، وجعله لامعا، ولازم اللمعان الحسن. لا نحكي بسرجة مش بمسرج، سرجة، التفت، سرجة حتى، يعني كلمة سرجة إنما استعملها العرب، جيد، تشبيها للمسرج بالسراج، فحتى حتى مثل قولنا سرج الله وجهك معناه حسنه ونوره، ومعنى أنه أن معناه حسنه ونوره أن سرج منسوبة إلى السراج أيضا، فتكون كلمة سرج الفعل سرج يكون أيضا محمولا على النسبة التشبيهية، وإذا كان الفعل محمولا على النسبة التشبيهية فما ينتزع من هذا الفعل يكون محمولا على النسبة التشبيهية من باب وبطريق أولى، وعلى هذا فتبقى مسرجا غريبة وتبقى غرابتها من قسم الإخلال بالهيئة لا من قسم الإخلال بالمادة. كيف كان؟ فهذان وجهان ذكرهما الشارح في بيان فساد هذا الاعتراض. جيد، نقرأ. قال: والغرابة كون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى. التفت ثم قال: ولا مأنوسة الاستعمال. هذا العطف هنا من قبيل عطف الخاص على العام، وليس عطف تفسير. ليش؟ وذلك لما تقدم معنا من أن الغرابة على قسمين: قسم يكون خفاء المعنى بسبب الإخلال في المادة بأن تكون الكلمة نادرة الاستعمال فلا يحصل أنس حينئذ باستعمالها نتيجة قلة هذا الاستعمال، فلا يحصل الانتقال إلى المعنى بسبب عدم الأنس باستعمالها، هذا هو القسم الأول. ولكن يوجد قسم آخر من الغرابة، وهو أن يكون المعنى غير ظاهر بسبب انتزاع الهيئة من هيئة أخرى، جيد، على خلاف أصلها، أو بسبب استعمال الهيئة في معنى غير التي وضعت هي له. عدم الأنس في الاستعمال ها هنا إنما يتماشى مع القسم الأول أو مع القسم الثاني، مع القسم الأول. فلو قلنا عدم الأنس بالاستعمال إنما ينشأ من شو؟ ينشأ من الإخلال بالمادة. فقوله ولا مأنوسة الاستعمال إن جعلناه عطف تفسير على السابق اختصت الغرابة حينئذ بالقسم الأول، والحال أن النقاش في هذا الكتاب، إنما هو في الغرابة من القسم الثاني. ومن هنا يقع تساؤل أنه لما ذكر في التعريف خصوص القسم الأول ولم يتعرض إلى ذكر القسم الثاني، لأن قوله ولا مأنوسة الاستعمال إنما يشير إلى القسم الأول من الغرابة ولا يشير إلى القسم الثاني. ويمكن الجواب عليه بجوابين: الأول أنه لما كان بصدد الاختصار وكان لا بد لضابطته أن تكون جامعة مانعة، أشار إلى القسم الأول أو ذكر القسم الأول صريحا بقوله ولا مأنوسة الاستعمال، وترك الذكر الثاني لأن المثال الآتي إنما هو من الغرابة بقسمها الثاني، فيكون قد ذكر كلا القسمين، ذكر الأول بالصراحة والآخر بالكناية، فتكون الضابطة جامعة مانعة مع تأدية غرضه وهو الاختصاص، لأن هذا المثال لما كان قد أتى به الماتن فلا بد أن يشرحه ولا بد أن يلتزم بشرح، وهو مثال من الغرابة بقسمها الثاني، ولم يتعرض الماتن إلى الغرابة بقسمها الأول، ولذلك ذكرها بقوله ولا مأنوسة الاستعمال. فكأن قوله ولا مأنوسة الاستعمال صار دفعا لإشكال مقدر يرد على القزويني، وهو أن القزويني حينما تعرض إلى الغرابة لم يتعرض إلا إلى قسم من أقسامه، ولذلك قال ولا مأنوسة الاستعمال. هذا أولا. هذا غير ظاهرة المعنى، هذا يشمل الطرفين، هذا يشمل كل شيء.
كاتب امبارح كتبنا بالخلل بالهيئه، بدا تبحث عن المعاجم
لا هذا الخلل بالمعنى. جيد. الجواب الثاني وهو جواب يدفع هذا الاشكال المقدر عن مين؟ عن القزويني، وهو ان المصنف قد ذكر كلا القسمين في ذلك المثال الواحد، لما عرفنا الآن من أن مسرجا يحتمل فيها احتمالان، فعلى أحدهما تكون غرابتها من القسم الأول، وعلى الثاني تكون غرابتها من القسم الثاني، لأن مسرجا إن كانت منتزعة من سرجة فالغرابة فيها راجعة إلى الإخلال بالمادة، وإن كانت منتزعة من السيف السريجي أو من السراج فغرابتها راجعة إلى الإخلال بالهيئة. فهذا المثال وإن كان واحدا ولكن فيه إشارة إلى كلا النوعين من أنواع الغرابة، ومعه يرجع هذا التساؤل أنه ما هي فائدة هذا العطف حينئذ؟ والتحقيق أن لعطف الخاص على العام فائدة، وهي التنبيه على هذا الخاص حتى كأنه من جنس غير جنس العام، حتى كأنه من جنس آخر. التفت، تقول جاء القوم وزيد، وزيد واحد من القوم أو لا، وإذا كان واحدا من القوم فقد دخل دفت فقد علم مجيئه بمجرد التصريح بجاء القوم. ولكنه في بعض الأحيان يكون الغرض متعلقا ببيان أهمية هذا الخاص حتى كأنه صار نوعا أو جنسا مستقلا على حدة. والشارح ها هنا أراد أن ينبه على أهمية الغرابة من القسم الأول، يعني القسم التي يكون الإخلال فيها راجع إلى شو؟ إلى المادة. وذلك لأن أكثر الكلمات الغريبة منشأ غرابتها هو الإخلال بالمادة لا الإخلال بالهيئة. فأراد أن ينبه على أهمية هذا النوع وعلى أهمية الاحتراز عنه. كيف كان؟ قال: ولا مأنوسة الاستعمال نحو مسرج في قول العجاج هو رؤبة بن العجاج، ومقلة، طبعا لأنه في قول العجاج موهمة، لأن العجاج أيضا من الشعراء، جيد، في قول العجاج يعني رؤبة، وهذا أيضا له تعبير بلاغي، ولكن له نكتة بلاغية تأتي. مسرج في قول الحجاج، ومقلة وحاجبا مزججا أي مدققا ومطولا، وفاحما أي شعرا أسودا كالفحم، ومرسنا أي أنفا، شوف ومرسنا قال أنفا، وإن كان المرسن حقيقة هو نفس الحبل، جيد، ومرسنا أنفا مسرجا أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء، هذا التخريج الأول. وسريج اسم قين، قين يعني حداد، اسم قين تنسب إليه السيوف، هذا التخريج الأول. التخريج الثاني قال: أو كالسراج في البريق واللمعان، انتهى. فإن قلت لما لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه، قلت هو أيضا من هذا القبيل، هذا الجواب الأول، هو أيضا من هذا القبيل، شيء يعني هو أيضا من الغرابة ولكن بقسمها الأول، هذا الجواب الأول، انتهى. أو مأخوذ من السراج، يعني حتى سرج تكون مأخوذة من السراج، يعني حتى لو سلمنا انتزاعه من سرج فإن سرج منسوبة إلى السراج فقد استعملت في النسبة التشبيه، فتبقى الغرابة ومن قسمها الثاني. أي أو مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي حيث قال، التفت، السريجي منسوب إلى السراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا، ومنه ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره. خلينا نبين هذا القول، التفت، قال السريجي منسوب إلى السراج، هذا ناظر إلى التخريج الأول، مش لتخريجه من سرج، ناظر إلى تخريج مسرج من السراج، هذا هو المشبه، وهذا هو المشبه به، عفوا، جيد؟ طيب، ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا، هذا إشارة إلى وجه الشبه. طيب بعد وين الدعوة؟ الدعوة هي في آخر هذا القول. قال ومنه، شو يعني ومن المأخوذ من السراج من المحمول على النسبة التشبيهية ما قيل عن العرب سرج الله أمرك أي حسنه ونوره، فتكون سرج أيضا منسوبة إلى السراج، فلا فرق حينئذ بين انتزاعها من السراج مباشرة وبين انتزاعها من سرج المنتزع من السراج، فيكون عودا على بيد الفضل.
الغرابة هون يعني استعمال الهيئة
بشيء نسبة تشبيهي، إذا بناء على القول الثاني، جيد، نعم،
لما حتى على قول النتيجة أنه
هي غرابة جيد، وهي فهي غرابة من بأحد القسمين،
مش حتى بالقول الثاني أدري نرجع على الغرابة من القسم، يعني حتى لما عندنا سرجة إن فينا نقول إنه هي غرابة بالمادة، أو فينا نقول أكثر من هيك إنه كمان نرجع لنسبة تشبيهية ونقول غرابة
في والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوع. أعني هذه أعني دائما أعني يعني لدفع إشكال مقدر، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع. جاي هذا شروع في بيان القيد الأخير من القيود التي ذكرها في تعريف فصاحة المفرد. وقد ظهر بحسب ما تقدم أن الهيئة إنما يحترز عن الإخلال بها بعلم الصرف. ليش؟ لأننا قلنا إن في الكلمة جهات ثلاثا، الأولى النظر إلى مادتها، والثانية إلى هيئتها، والثالثة إلى دلالتها على معنى. وكذا قلنا إنه شرط لسلامة المادة الخلوص من تنافر الحروف، وشرط لسلامة الدلالة على معنى جيد التخلص من الغرابة، وشرط للتخلص من الإخلال بالهيئة، أو شرط لسلامة الهيئة التخلص من مخالفة القياس. وحق القياس الذي يجب أن نتخلص من مخالفته أن يكون هو القياس الصرفي. ليش؟ لأن الغرض الذي أتينا بهذا القيد من أجله هو أن نجعل هيئة الكلمة هيئة سالمة، وإنما يبحث عن الهيئات الصرف. فحينئذ حق القياس الذي يجب أن نتخلص من مخالفته أن يكون هو القياس الصرفي، لأن الصرف هو الذي يبحث فيه عن أحوال الهيئة. وهذا القيد إنما أتينا به لكي نحرز سلامة الهيئة. ولكن القياس الصرفي على إطلاقه موجب لدخول غير الفصيح في الفصيح، وخروج الفصيح عن كونه فصيحا، فلا يحقق لنا ضابطة جامعة مانعة. وذلك مثلا لأن الصرف دائما يبحث عن وجوب إدغام الحرفين إذا كانا متماثلين، كما تقول مثلا دكا أو دب أو جنة، أصلها دبب ودكك وجننة، يعني ما عندنا فعل ثنائي، دائما الفعل ثلاثي الأصل. جيد. والتضعيف دائما يعبر عن وجود حرف هو من جنس الحرف الذي عليه ذلك التضعيف. فكلما اجتمع حرفان متماثلان وجب صرفيا أن يدغم الحرف الثاني بالحرف الأول، فهذا قياس صرفي قد أخذ من كلام العرب بعد التتبع، وهو من الأحوال اللاحقة لهيئة الكلمة. غير أن الالتزام بهذه القاعدة على إطلاقها يوجب إدخال غير الفصيح، يوجب إخراج بعض الكلمات الفصيحة عن كونها فصيحة كما سيأتي. توضيح ذلك أن هناك جملة من الكلمات التي خولف فيها القياس الصرفي، مع أنه لا خلاف عند أحد في فصاحته، وهذه الكلمات هي ماء وآل وأبا وعورة وغيرها. أما آل فلأن التفت آل أصلها أهل، مش قل آل البيت أهل البيت، فآل أصلها أهل، وأئمة الصرف لا يجوزون إبدال الهاء همزة. ما عندنا في الصرف أن الهاء تبدل همزة، ولكنها أبدلت في استعمال العربي همزة فصارت أأل، هي أصلها أهل، نحذف الهاء نضع مكانها همزة أيضا فتصبح أأل، ثم جمعت الألفان فصارت آل. فكلمة آل مخالفة للقياس الصرفي بلا إشكال، مع أنه لا إشكال عند أحد في فصاحة أهل الصرف لا يجيزون إبدال الهمزة الهاء همزة، وإلا لجاز ذلك مطلقا. طيب، وأما مخالفة مثل كلمة ماء للقياس الصرفي فلأن ماء أصلها موه، وأئمة الصرف لا يجيزون إبدال الواو ألفا. طبعا فيش وقت نفوت بهذه الأبحاث لأنكم لم تدرسوا الصرف والله العالم، فبالألفية في بحث اسمه الإبدال والتسهيل تراجعوه هناك يمشي الحال. إذن لا يجيز أئمة الصرف إبدال الواو ألفا، ومع ذلك فقد أبدلت فصارت ماهن، ثم أبدلت الهاء همزة اللي هو الإخلال الأول أيضا فصارت ماء، أصلها موهن، فقلبت الواو أو أبدلت الواو ألفا فصارت ماهن، ثم أبدلت الهمزة أيضا ثم أبدلت الهاء همزة فصارت ماء، ففيها مخالفتان للقياس الصرفي.
الهاء دائما
لا، هي لا تجوز إبدالها إلى همزة، هنا خولفت، عم نحكي مخالفة القياس الصرفي. وكذا من الكلمات التي خولف فيها القياس الصرفي الفعل يأبى، فإن يأبى ماضيه شو؟ أبى، يعني مفتوح العين أو مضموم العين أو مكسور العين؟ مفتوح العين، أبى، جيد؟ على وزن ضربا وليست على وزن شرفة أو كرمة حتى تكون مضمومة العين، ولا هي على وزن لعبة حتى تكون مكسورة العين. إذن أبى يأبى ماضيها مفتوح العين، وما كان ماضيه مفتوح العين لا يكون مضارعه مفتوح العين، بل يكون مضارعه إما مضموم العين أو مكسور العين، فتقول قتل يقتل وضرب يضرب، ولا يكون مضارعه مفتوح العين إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون حروفه أو حرفه الأخير من حروف الحلق. جيد، لا لا التفت. ما كان ماضيه مفتوح العين لا يكون مضارعه مفتوح العين إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق. من مثل وطأ وطأ يطأ، لأن الألف كما تقدم معنا من حروف الحلق، إن شاء الله اللي دارس تجويد بيعرف أنه هي من حروف الإظهار، جيد؟ فهي من حروف الحلق، إذن وطأ هذه الحرف الأخير هي الألف وهي من حروف الحلق. فإذا كان لام الفعل أو عينه من حروف الحلق الحلق فإن مضارعه يكون مفتوح العين مفتوح يكون مفتوح العين بلا إشكال. وأبى ماضيها مفتوح العين ولكن ليس حرفها الأخير ليس لامها ولا عينها بحرف من حروف الحلق ومع ذلك جاء مضارعها يأبى مفتوح العين. أي قاعدة؟ فيكون مضارع مفتوح العين إذا كان ماضي مفتوح العين قطع. نحر ينحر. كيف؟ تزبط ولا تزبط؟ هذا خلاف القياس الصرف. ليش؟ وهي أصل ألف مقصورة. أصل أيان.
هو لازم يكون حرف الحلق حتى يمشي الحال.
نعم. فأبى مفتوحة العين وليس عينها ولا لامها من حروف الحلق ومع ذلك جاء مضارعها مفتوح العين. فهذا خلاف للقياس الصرفي. بقي عندنا مخالفة واحدة معلش تعطونا ونذكرها. وأما مثل كلمة عورة يعور فهي مخالفة للقياس أيضا لما ذكروه في الصرف من أن الفعل إذا كان مشتملا على واو مفتوح ما قبلها فإن الواو ماذا تقلب؟ تقلب ألف كما تقول قال أصلها قولة جيد فالواو مفتوح ما قبلها حرف علة فيقلب ألفا للمناسبة فكان حق عورة أن تكون عارة ولكنها بقيت على حالها جيد
تضلل
هي عورة يعور يعور
ابدال الواو والف بس بتضل سيبت
الماضي
كان حق ان تكون عارة ولكنهم يقولون عورة ولا يقولون عارة
عشان قال المضارع بس يقولون
لا اصلا قوي
لا اصلا قوي لا سقالة
لا يقول
المضارع لأن المضارع يردها الى اصلها على ما سيأتي أو أتى أو لم يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد. نحكي بكرة شيء عن تطبيق اللغة لك. ما نحكي بكرة عن اللغة اليوم.
إيه بعد عم نحكي إنه هالكلمات